بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى، قال في السيرة النبوية من كتابه سير أعلام النبلاء: فتح مكة شرفها الله وعظمها. اقرأ يا أبو عمير. قال البكائي
الله إليكم. قال البكائي عن يعني ابن إسحاق أنه قال: ثم إن بني بكر بن عبد مناف بن عبد مناة بن كنانة عدت على خزاعة وهم على ماء بأسفل مكة يقال له الوتير. وكان الذي هاجم بين بكر وخزاعة أن رجلا من بني الحضرمي خرج تاجرا، فلما توسط أرض خزاعة عدوا عليه فقتلوه وأخذوا ماله، فعدت بنو بكر على رجل من خزاعة فقتلوه. فعادت خزاعة قبيل الإسلام على سلمى وكلثوم وذؤيب بن بني الأسود بن رزن الديلي، وهم أفخر بني كنانة وأشرافهم، فقتلوهم بعرفة. فبين بنو بكر وخزاعة على ذلك حاجز بينهم الإسلام، وتشغل الناس به. فلما كان صلح الحديبية بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش، شرف لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف له أنه من أحب أن يدخل في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده، وشرط لهم أنه من أحب أن يدخل في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده فليدخل معه، من أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم فليدخل فيه. فدخلت بنو قريش بنو بكر في عقد قريش، ودخلت خزاعة في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنها وكافرها. فلما كانت الهدنة اغتنمها بنو الديل اغتنمها بنو الديل عند الديل أحد بني بكر من خزاعة، وأرادوا أن يصيبوا منهم ثأرا بأولئك الإخوة. فخرج نوفل بن معاوية الديلي في قومه حتى بيت خزاعة على الوتير فاقتتلوا. ورادفت قريش بني الديل بالسلاح، وقوم من قريش أعانت خزاعة بأنفسهم مستخفين بذلك، حتى حازوا خزاعة إلى الحرم. فقال قوم نوفل له: اتق إلهك ولا تستحل الحرم. فقال: لا إله لي اليوم، والله يا بني كنانة إنكم لتسرقون في الحرم، أفلا تصيبون فيه ثأركم؟ فقاتلوا رجلا من خزاعة، ولجأت خزاعة إلى دار بديل بن ورقاء الخزاعي ودار رافع مولى خزاعة.
تسرق
فلما فظهر
عاملين نفسهم بيعظموا
هو
الحرم يعني.
مش علي.
الله المستعان.
فلما تظاهر بنو بكر وقريش على خزاعة كان ذلك نقضا للهدنة التي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج عمرو بن سالم الخزاعي فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة مستغيثين به، فوقف عمرو عليه وهو جالس في المسجد بين ظهري الناس فقال: يا ربي إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأسلدا، قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثم تأسلمنا فلم ننزع يدا، فانصر هداك الله نصرا أعتدا، وادعو عباد الله يأتوا مددا ما دادا صدد فيهم رسول الله قد تجرد، إن سيم خسفا وجهه تربدا، في فيلق كالبحر يجري مزبدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وجعلوا لي فيك داء رصدا، وزعموا أن لست أدعو أحدا، وهم أذل وأقل عددا، هم بيتون بالوتير هجدا، وقتلون ركعا وسجدا، فانصر هداك الله نصرا أيدا. واخترد كله رجز، يعني كله تحت بعضه، مش شاطرين، ده مجزور رجز.
نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت يا عمرو بن سالم. ثم عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم عنان من السماء فقال: إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب، يعني خزاعة. رواه أطول من هذا، مفيش ألف.
أطول.
رواه أنا عمال قلت يمكن راوي. رواه أطول من هذا يونس بن بكير عن ابن إسحاق عن الزهري سماعا عن عروة عن المسور بن أخرمة ومروان بن الحكم. وقال ابن إسحاق: ثم قدم بديل بن ورقاء في نفر من خزاعة على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كأنكم بأبي سفيان قد جاءكم ليشد العقد ويزيد في المدة. ومضى بديل وأصحابه فلقوا أبا سفيان بن حرب بعسفان قد جاء ليشد العقد ويزيد في المدة، وقد رهبوا الذي صنعوا. فلما لقي أبو ديل لبن ورقاء قال: من أين أقبلت يا أبو ديل؟ وظن أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: سرت في خزاعة على الساحل. فقال: أو ما جئت محمدا؟ قال: لا. فلما راح أبو ديل إلى مكة قال أبو سفيان: لئن كان جاء إلى المدينة لقد علف بها النوى. فأتى مبرك راحلته ففته فرأى فيه النوى، فقال: أحلف بالله لقد أتى محمدا. ثم قدم أبو سفيان المدينة فدخل على ابنته أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها، فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم طوته عنه، فقال: ما أدري، أرغبت بي عن الفراش أم رغبت به عني؟ قالت: بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت رجل مشرك نجس. قال: والله لقد أصابك يا بنية بعدي شر. ثم خرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه شيئا، فذهب إلى أبي بكر فكلمه أن يكلم له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أنا بفاعل. ثم أتى عمر فكلمه فقال: أنا أشفع لكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لو لم أجد إلا الذرة لجالتكم به عليه عليه
نعم
لجالتكم عليه اركبوا يعني.
نعم
ثم خرج حتى أتى علي رضي الله عنه وعنده فاطمة وابنها الحسن وهو غلام يدب، فقال: يا علي، إنك أمس القوم بي رحما، وإني في حاجة، فلا أرجعن كما جئت خائبة فلا أرجعن كما جئت خائبة، فاشفع لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ويحك يا أبا سفيان، لقد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه. فالتفت إلى فاطمة فقال: يا ابنة محمد، هل لك أن تأمري بنيك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر؟ قالت: والله ما بلغ بني هذا وما يجير أحد على رسول والله ما بلغ بني ذلك وما يجير أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا أبا حسن، إني أرى الأمور قد اشتدت علي فانصحني. قال: والله ما أعلم شيئا يغني عنك، ولكنك سيد بني كنانة، فقم فأجر بين الناس ثم الحق بأرضك. قال: أترى ذلك مغنيا عني شيئا؟ قال: لا والله ما أظنه، ولكن لا أجد لك غير ذلك. فقام أبو سفيان في المسجد فقال: أيها الناس، إني قد أجرت بين الناس. ثم ركب بعيره وانطلق. فلما قدم على قريش قالوا: وما وراءك؟ فقص شأنه أنه أجار بين الناس. قالوا: أجاز ذلك محمد؟ قالوا: لا. قال: والله إن زاد الرجل على اللعب بك. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهاز، وأمر أهله أن يجهزوه، ثم أعلم الناس بأنه يريد مكة، وقال: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتهم في بلادهم. عن عروة وغيره أنهم قالوا: لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم السير إلى مكة، كتب حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش بذلك مع امرأة فجعلته في رأسها، ثم فتلت عليه قرونها، ثم خرجت به، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم الوحي بفعله، فأرسل في طلبها عليا والزبير، وذكر الحديث. أخبرنا محمد بن أبي الحرم القرشي وجماعة قالوا: حدثنا الحسن بن يحيى المخزومي، قال حدثنا عبد الله بن رفاعة، قال أخبرنا علي بن الحسن الشافعي، قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر بن النحاس، قال أخبرنا عثمان بن محمد السمرقندي، قال حدثنا أحمد بن شعبان، قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن حسن بن محمد أنه قال: أخبرني عبيد الله بن أبي رافع وهو كاتب علي، قال: سمعت علي رضي الله عنه يقول: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم أنا وزبيرة، قال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها. فانطلقنا تعالى بنا خيلنا حتى انتهينا إلى الروضة، قلنا: أخرج الكتاب. قالت: ما معي كتاب. قلنا: لا تخرجن الكتاب أو لا تقلعن الثياب. لا تقلعن الثياب، لا تقلعن، لا تقلعن. فأخرجته من عقاصها، فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حاطب، ما هذا؟ قال: يا رسول الله، لا تعجل، إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها، وكان من كان من المهاجرين معك لهم قرابات يحمون بها أهليهم بمكة، ولم يكن لي قرابة، فأحببت أن أتخذ فيهم يدا، إذ فاتني ذلك يحمون بها قرابتي، وما فعلته كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه قد صدقكم. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله تعالى اطلع على أهل بدر ما شئت وقد غفرت لكم. أخرجه البخاري عن قتيبة ومسلم عن ابن أبي شيبة وأبو داود عن مسدد، كلهم عن سفيان. أبو حذيفة النهدي قال: حدثنا عكرمة بن عمان عن أبي زبيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال عمر رضي الله عنه: كتب حاطب إلى المشركين بكتاب فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا حاطب، ما دعاك إلى هذا؟ قال: كان أهلي فيهم وخشيت أن يصرموا عليهم، فقلت أكتب كتابا لا يضر الله ورسوله، فاخترطت السيف فقلت يا رسول الله أضرب عنقه فقد كفر. فقال وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا حديث حسن. وعن ابن إسحاق نحوه. وزاد فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وعن ابن إسحاق أنه قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسفره واستعمل على المدينة أبا رهم الغفاري وخرج لعشر مضين من رمضان فصام وصام الناس معه حتى إذا كان بالكديد بين عصفان وأمج أفطر. اسمه أبي رهم كلثوم بن حصين وخشير عن قتادة أن خزاعة أسلمت في دارهم فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إسلامها وجعل إسلامها في دارها يعني دون هجرة يعني. وقال سعيد بن عبد العزيز وغيره إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل في عهده يوم الحديبية خزاعة. وقال الوليد بن مسلم أخبرني من سمع عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله حدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كانت خزاعة حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفاثة حلف أبي سفيان، فعادت نفاثة على خزاعة فأمدتها قريش، فلم يغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا حتى بعث إليهم ضمرة فخيرهم بين إحدى ثلاث، أن يدوا قتل خزاعة وبين أن يبرأوا من حلف نفاثة أو ينبذ إليهم على سواء. قالوا ننبذ على سواء. فلما سار ندبت قريش وأرسلت أبا سفيان يسأل تجديد العهد. وقال ابن ريعة عن أبي الأسود عن عروة أنه قال كانت بين نفاثة من بني الديل وبين بني كعب حرب، فأعانت قريش وبنو كنانة بني نفاثة على بني كعب فنكثوا العهد إلا بنو مدلج، فإنهم وفوا بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر القصة وشعر عمرو بن سالم فقال رسول الله وشعر عفوا فذكر القصة وشعر عمرو وشعر عمرو بن سالم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نصرت إن لم أنصر بني كعب مما أنصر منه نفسي. فأنشأت سحابة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه السحابة تستهل بنصر بني كعب، أبصروا أبا سفيان فإنه قادم عليكم يلتمس تجديد العهد والزيادة في المدة. فأقبل أبو سفيان فقال يا محمد جدد العهد وزدنا في المدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لذلك قدمت؟ هل كان من حدث قبلكم 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 يعني قبل ما تيجي قبلكم يعني ناحيتكم ناحيتكم تمشي الاثنين طبعا أحسن الله إليك. قال معاذ الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن على عهدنا وصلحنا. ثم ذكر ذهابه إلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأنه قال له أنت أكبر قريش فأجر بينها. قال صدقت إني كذلك. فصاح ألا إني قد أجرت بين الناس وما أظن أن يرد جواري ولا يخفر بي. قال أنت تقول ذاك يا أبا حنظلة. ثم خرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين أدبر اللهم سد على أبصارهم وأسماعهم فلا يروني إلا بغتة. فانطلق أبو سفيان حتى قدم مكة فحدث قومه فقالوا رضيت بالباطل وجئتنا بما لا يغني عنا شيئا وإنما لعب بك علي. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاز مخفيا لذلك. فدخل أبو بكر على ابنته فرأى شيئا من جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكر وقال أين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة تجهز فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم غاز قومك قد غضب لبني كعب. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشفقت عائشة أن يسقط أبوها بما أخبرته قبل أن يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشارت لأبيها بعينها فسكت. فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة يتحدث مع أبي بكر ثم قال تجهزت أبا بكر؟ قال لماذا يا رسول الله؟ قال لغزو قريش فإنهم قد غدروا ونقضوا العهد وإنا قوم غازون إن شاء الله. وأذن في الناس بالغزو فكتب حاطب إلى قريش فذكر حديثه وقال ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 12,000 من المهاجرين والأنصار وأسلم غفار ومزينة وجهينة وبني سليم وقادوا الخيول حتى نزلوا ممر الظهران ولم تعلم بهم قريش. قال فبعثوا حكيم بن حزام وأبا سفيان وقالوا خذوا لنا جوارا أو آذنونا بالحرب. فخرج فلقي أبو دايل بن ورقاء فاستصحباه فخرج معهما حتى إذا كانوا بالأراك بمكة وذلك عشاء رأوا الفساطيت والعسكر وسمعوا صهيل الخيل ففزعوا فقالوا هؤلاء بنو كعب جاشت بهم الحرب. قال بديل هؤلاء أكثر من بني كعب ما بلغ تأليبها هذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث بين يديه خيلا لا يتركون أحدا يمضي. فلما دخل أبو سفيان وأصحابه عسكر المسلمين أخذتهم الخيل تحت الليل وأتوا بهم فقام عمر إلى أبي سفيان فوجع عنقه والتزمه القوم وخرجوا به ليدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم به، فحرسه الحرس أن يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاف القتل. وكان العباس بن عبد المطلب خالصة له في الجاهلية، فنادى على صوته: ألا تأمر بي إلى عباس؟ فأتاه عباس فدافع عنه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبضه إليه، فركب به تحت الليل فسار به في عسكر القوم حتى أبصره أجمع. وكان عمر قال له حين وجاه: لا تدن من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تموت. فاستغاث بالعباس وقال: إني مقتول. فمنعه من الناس، فلما رأى كثرة الجيش قال: لم أرك الليلة جمعا لقوم، فخلاص مقتول إن لم تسلم وتشهد أن محمد رسول الله. فجعل يريد أن يقول الذي يأمره به عباس ولا ينطلق به لسانه، وبات معه. وأما حكيم وبديل فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلما، وجعل يستخبرهما عن أهل مكة. فلما نودي بالفجر تحسس القوم، ففزع أبو سفيان وقال: يا عباس، ما يريدون؟ قال: سمعوا النداء بالصلاة فتيسروا لحضور النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أبصرهم أبو سفيان يمرون إلى الصلاة وأبصرهم يركعون ويسجدون إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا عباس، ما يأمرهم بشيء إلا فعلوه؟ فقال: لو نهاهم عن الطعام والشراب لأطاعوه. فقال: يا عباس، فكلمه في قومك، هل عنده من عفو عنهم؟ فانطلق عباس بأبي سفيان حتى أدخله على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، هذا أبو سفيان. فقال أبو سفيان: يا محمد، إني قد استنصرت بإلهي واستنصرت إلهك من مرة إلا ظهرت علي، فلو كان إلهي محقا وإلهك باطلا ظهرت عليك، فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقال عباس: يا رسول الله، إني أحب أن تأذن لي إلى قومك فأنذرهم ما نزل بهم وأدعوهم إلى الله ورسوله. فأذن له. قال: كيف أقول لهم؟ قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشهد أن محمد عبده ورسوله وكف يده فهو آمن، ومن جلس عند الكعبة ووضع سلاحه فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. قال: يا رسول الله، أبو سفيان ابن عمنا، فأحب أن يرجع معي، فلو خصصته بمعروف. فقال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فجعل أبو سفيان يستفهمه، ودار أبي سفيان بأعلى مكة، فقال: من دخل دارك يا حكيم فهو آمن، ودار حكيم في أسفل مكة. وحمل النبي صلى الله عليه وسلم العباس على بغلته البيضاء التي أهداها إليه دحية الكلبي، فانطلق العباس وأبو سفيان قد أردفا. ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم في عباس فرده عليه، وحدثهم بالذي خاف عليه، فأدركه الرسول، فكره عباس الرجوع، وقال: أترهب يا رسول الله أن يرجع أبو سفيان راغبا في قلة الناس فيكفر بعد إسلامه؟ فقال: احبسه. فحبسه. فقال أبو سفيان: غدرا يا بني هاشم؟ فقال عباس: إنا لسنا بغدر، ولكن لي إليك بعض الحاجة. قال: وما هي فأقضيها لك. قال: إنما نفاذها حين أقدم عليك خالد بن الوليد والزبير بن العوام. فوقف عباس بالمضيق دون الأراك، وقد وعى منه أبو سفيان حديثا. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل بعضها على إثر بعض، وقسم الخيل شطرين، فبعث الزبير على خيل عظيمة. فلما بروا بأبي سفيان قال لعباس: من هذا؟ قال: الزبير. وردفه خالد بن الوليد بالجيش من أسلم وغفار، وقضاعة. فقال أبو سفيان: أهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عباس؟ قال: لا، ولكن هذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة بين يديه في كتيبة الأنصار، فقال: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبة الإيمان من المهاجرين والأنصار. فلما رأى أبو سفيان وجوها لا كثيرة لا يعرفها، قال: يا رسول الله، اخترت هذه الوجوه على قومك؟ قال: أنت فعلت ذلك وقومك، إن هؤلاء صدقوني إذ كذبتموني، ونصروني إذ أخرجتموني. ومع النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ الأقرع بن حابس، وعباس بن مرداس، وعيينة بن بدر. فلما أبصرهم حول النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هؤلاء يا عباس؟ قال: هذه كتيبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذه الموت الأحمر، هؤلاء المهاجرون والأنصار. قال: امضي يا عباس، فلم أرك اليوم جنودا قط ولا جماعة. وصار الزبير بالناس حتى إذا وقف بالحجون واندفع خالد حتى دخل من أسفل مكة، فلقيته بنو بكر فقاتلهم حتى هزمهم، وقتل منهم قريبا من 20، ومن هذيل 3 أو 4، وهزموا، وحتى دخل دور ودفعت طائفة منهم على الجبل على الخندمة واتبعهم المسلمون بالسيوف. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس ونادى مناد من أغلق عليه داره وكف يده فإنه آمن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم نازلا بذي طوى، فقال كيف؟ قال حسان. فقال رجل من أصحابه قال عدمت بنيتي إن لم تروها تثير النقع من كنفي كدائي. فأمرهم فأدخلوا الخيل من حيث قال حسان، فأدخلت من ذي طوى من أسفل مكة، واستحر القتل ببني بكر، فأحل الله لي مكة ساعة من نهار. وذلك قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحلت الحرمة لأحد قبلي ولا بعدي ولا أحلت لي إلا ساعة من نهار. ونادى أبو سفيان بمكة أسلموا تسلموا، فكفهم الله عن عباس. فأقبلت هند فأخذت بلحية أبي سفيان، ثم نادت يا آل غالب اقتلوا الشيخ الأحمق. قال أرسلي حيال أنت لم تسلمي لتضربن عنقك، ويلك جاءنا بالحق، ادخلي بيتك واسكتي. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف سبعا على راحلته، وفر صفوان بن أمية عامدا للبحر، وفر عكرمة عامدا لليمن. وأقبل عمير بن وهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله آمن صفوان فقد هرب، وقد خشيت أن يهلك نفسه، فأرسلني إليه بأمان فإنك قد آمنت الأحمر والأسود. فقال أدركه فهو آمن. فطلبه عمير فأدركه ودعاه فقال قد آمنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صفوان والله لا أوقن لك حتى أرى علامة بأماني أعرفها. فرجع فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم بردة حبرة كان معتجرا بها حين دخل مكة. فأقبل به عمير فقال صفوان يا رسول الله أعطيتني ما يقول هذا من الأمان؟ قال نعم. قال اجعل لي شهرا. قال لك شهرك. استأذنت أم حكيم بنت الحارث بن هشام وهي يومئذ مسلمة وهي تحت عكرمة بن أبي جهل، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلب زوجها فأذن لها وآمنه. فخرجت بعبد الله رومي فأرادها عن نفسها، فلم تزل تمنيه وتقرب له حتى قدمت على ناس من عك فاستعانتهم عليه فأوثقوه، فأدركت زوجها ببعض تهامة وقد ركب في السفينة. فلما جلس فيها نادى باللات والعزى، فقال أصحاب السفينة لا يجوزها هنا من دعاء بشيء إلا الله وحده مخلصا. فقال عكرمة والله لئن كان في البحر إنه لفي البر وحده، أقسم بالله لأرجعن إلى محمد. فرجع عكرمة وامرأته فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعه وقبل منه. ودخل رجل من هذيل على امرأته فلامته وعيرته بالفرار، فقال وأنت لو رأيتنا بالخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة قد لحقتهم السيوف المسلمة يقطعن كل ساعد وجمجمة لم تنطقي في الأهل كلمة. وكان دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة في رمضان. استعار النبي صلى الله عليه وسلم من صفوان فأعطاه فيما زعموا 100 درع وأداتها، وكان أكثر شيء سلاحا. وأقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بالعشرة ليلة. وقال ابن إسحاق مضى النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل مر الظهران ب10,000، فسبعت سليم، وبعضهم يقول ألفت مزينة، ولم يتخلف أحد من المهاجرين والأنصار. وقد كان العباس لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض الطريق. قال عبد الملك بن هشام لقيه بالجحفة مهاجرا بعياله. قال ابن إسحاق قد كان أبو سفيان بن حارث بن عبد المطلب وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة قد لقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنيق العقاب فيما بين مكة والمدينة، فالتمس الدخول عليه، فكلمته أم سليم فيهما فقالت يا رسول الله ابن عمك وابن عمتك وصغرك؟ قال لا حاجة لي بهما، أما ابن عمي فهتك عرضي، وأما ابن عمتي فولدي. قال لي بمكة مكة. فلما بلغهما قوله قال أبو سفيان والله لا يأذنن لي أو لا أخذن بيد بني هذا ثم لنذابن في الأرض حتى نموت عطشا وجوعا. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لهما وأذن لهما فدخلا وأسلما. وقال أبو سفيان لعمرك إني يوم أحمل راية لتغلب خيل اللات الخيل مح... لتغلب لتغلب عفوا لعمرك إني يوم أحمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمدي لك المدلج الحيران أظلم ليله فهذا أواني حين أهدى وأهتدي هداني هاد غير نفسي ونالني مع الله من طردت كل مطردي أصد وأنأى جاهدا عن محمد وأدعى وإن لم أنتسب من محمدي. فذكروا أنه حين أنشد النبي صلى الله عليه وسلم هذه ضرب في صدره وقال: أنت طردتني كل مطرد. وقال سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس بن عن الخدري أنه قال: خرجنا لمكة في ليلتين خالتا من شهر رمضان صواما، فلما كنا بالكديد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفطر. وقال الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام في مخرجه ذلك حتى بلغ الكديد فأفطر وأفطر الناس، أخرجه البخاري. وقال الأوزعي: حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة قال: دخل أبو بكر وعمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم من مر الظهران وهو يتغدى، فقال: الغداء. فقال: إنا صائمان. فقال: على اعملوا لصاحبيكم، ارحلوا لصاحبيكم، كلا كلا. مرسل. فقوله هذا مقدر بالقول، يعني يقال هذا لكونكما صائمين. وقال معمر: سمعت الزهري يقول: اخبرني عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان من المدينه، خرج في رمضان من المدينه ومعه 10,000، وذلك على راس 8 سنين ونصف من مقدم المدينه، ثم من المسلمين الى مكه يصوم ويصومون حتى بلغ الكديد وهو بين عسفان وقديد، فافطر وافطر الناس. قال الزهري: وكان الفطر اخر امرين، وانما يؤخذ بالاخر، فالاخر من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الزهري: فصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة 13 ليلة، لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان، أخرجه البخاري ومسلم دون قول الزهري، وكذا ورخه يونس عن الزهري. وقال عبد الله بن إدريس عن ابن إسحاق عن ابن شهاب عن ابن شهاب ومحمد بن علي بن الحسين وعبد بن شعيب وعاصم بن عمر وغيرهم أنهم قالوا: كان فتح مكة في 10 بقين من رمضان. وقال الوقري: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأربعاء ل10 قلونا من رمضان بعد العصر، فما حل عقدة حتى انتهى إلى الصلصل. وخرج المسلمون وقادوا الخيل وانتطوا الإبل وكانوا 10,000. وموسى بن عقبة أنه صلى الله عليه وسلم خرج في 12,000. وقال ابن إدريس عن ابن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه العباس بأبي سفيان فأسلم من الظهران، فقال: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فلو جعلت له شيئا؟ قال: نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليك بابه فهو آمن. زاد فيه الثقة عن ابن إسحاق أنه قال: ناده. فقال أبو سفيان: وما تسع داري؟ قال: من دخل الكعبة فهو آمن. قال: وما تسع الكعبة؟ قال: من دخل المسجد فهو آمن. قال: وما يسع المسجد؟ قال: من أغلق بابه فهو آمن. فقال: هذه واسعة. وقال حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة إنه قال: فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الظهران قال العباس: لقد خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة يا صباح قريش، والله لئن بغتها والله لئن بغتها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عنوة إنه لأهلاك قريش آخر الدهر. فجلس على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أخرج إلى الأراك لعلي أرى حطابا أو صاحب لبن أو داخلا يدخل مكة فيخبرهم بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتوه فيستأمنوه. فخرجت فوالله إني لأطوف بالأراك إذ سمعت صوت أبي سفيان وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء وقد خرجوا يتجسسون الخبر، يتحسسون الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسمعت صوت أبي سفيان وهو يقول: ما رأيتك اليوم قط نيرانا. فقال بديل: هذه نيران خزاعة حمشتها الحرب. فقال أبو سفيان: خزاعة ألأم من ذلك وأذل. فعرفت صوته فقلت: يا أبا حنظلة. قال أبو الفضل. قلت: نعم. فقال: لبيك في ذاك أبي وأمي، ما وراءك؟ قلت: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس قد دلف إليكم بما لا قبل لكم به في 10,000 من المسلمين. قال: فكيف الحيلة في ذاك أبي وأمي؟ فقلت: تركب على عجز هذه البغلة فأستأمن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك. فردفني فخرجت أركض به نحو رسول الله فردفني فخرجت أركض به نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلما مررت بنار من نيران المسلمين نظروا إلي وقالوا: عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى مررت بنار عمر فقال أبو سفيان: الحمد لله الذي أمكن منك بغير عهد ولا عقد. ثم اشتد نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم وركضت البغلة حتى اقتحمت باب القبة وسبقت عمر بما تسبق به الدابة البطيئة الرجل البطيء، ودخل عمر فقال: يا رسول الله، هذا أبو سفيان عدو الله، قد أمكن الله منه بغير عهد ولا عقد، فدعني أضرب عنقه. فقلت: يا رسول الله، إني قد آمنت. ثم جلست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذت برأسه وقلت: والله لا يناجيه الليلة أحد دوني. فلما أكثر فيه عمر قلت: مهلا يا عمر، فوالله ما تصنع هذا إلا لأنه رجل من بني عبد مناف، ولو كان من بني عدي بن كعب ما قلت هذا. فقال: مهلا يا عباس، فوالله الإسلام كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، وما ذاك إلا أني قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب لو أسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب به فقد آمناه حتى تغدو به علي الغداة. فرجع به العباس إلى منزله. فلما أصبح غدا به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟ فقال: بأبي وأمي ما أوصلك وأكرمك، والله لقد ظننت أن لو كان مع الله غيره لقد أغنى شيئا بعد. فقال: ويحك، ولم يأن لك أن تعلم أني رسول الله؟ قال: يا أبي، أنت وأمي ما أوصلك وأحلمك وأكرمك، أما هذه فإن في النفس منها شيئا. قال العباس: فقلت: ويلك، تشهد شهادة الحق قبل والله أن تضرب عنقك. فتشهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تشهد: انصرف يا عباس فاحبسه عند حطم الجبل بمضيق الماء حتى تمر عليه جنود الله. فقلت له: إن أبا سفيان يا رسول الله رجل يحب الفخر، فاجعل له شيئا يكون له في قومك. فقال: نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن. فخرجت به حتى حبسته عند حطم الجبل بمضيق الوادي، فمرت عليه القبائل. فيقول: من هؤلاء يا عباس؟ فأقول: سليم. فيقول: ما لي ولسليم؟ وتمر به القبيلة فتمر به القبيلة فيقول: من هذه؟ فأقول: أسلم. فيقول: ما لي ولي أسلم؟ وتمر جهينة، حتى مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته الخضراء من المهاجرين والأنصار في الحديد لا يرى منهم إلا الحدق. فقال: يا أبا الفضل، من هؤلاء؟ فقلت: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنصار. فقال: يا أبا الفضل، لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما. فقلت: ويحك، إنه هو. قال: فنعم إذن. قلت: الحق الآن بقومك فحذرهم. فخرج سريعا حتى جاء مكة، فصرخ في المسجد: يا معشر قريش، هذا محمد قد جاءكم بما لا قبل لكم به. فقالوا: فما؟ قال: من دخل داري فهو آمن. قالوا: وما دارك وما تغني عنا؟ قال: من دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق داره عليه فهو آمن. هكذا رواه بهذا اللفظ ابن إسحاق عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن كلمة عن ابن عباس موصولا، وأما أيوب السختياني فأرسله. وقد رواه ابن إدريس عن ابن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس بمعناه. وقال عروة: أخبرني نافع بن جبير بن مطعم قال: سمعت العباس يقول للزبير: يا أبا عبد الله، ها هنا أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية؟ قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ خالد بن الوليد أن يدخل مكة من كذا، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من كذا ولا كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل من نفس المكان ولا دخل من كذا. فقتل من خير خالد يومئذ رجلان: حبيش بن الأشعري وكرز بن جبر الفهري. خالد دخل من كداء،
والنبي صلى الله عليه وسلم من كداء
أيضا. أحسن الله إليك.
تصير النقع موعدها كداء.
كداء، نعم، هيجيبها دلوقتي. وقال الزهري وغيره: أخفى الله مسير النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة حتى نزل بمر الظهران. وفي مغازي موسى بن عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالد بن وليدي، لما قاتلت وقد نهيتك عن القتال؟ قال: هم يدعون بالقتال ووضعوا فينا السلاح وأشعرونا بالنبل، وقد كففت يدي ما استطعت. فقال صلى الله عليه وسلم: قضاء الله خير. وقال: الحمد لله.
الحمد لله.
الحمد لله.
حمد الله.
قال: ويقال قال أبو بكر يومئذ: يا رسول الله، أراني في المنام. أراني؟ أراني بقى. أراني في المنام وأراك دنونا من مكة، فخرجت إلينا كلبة تهر، فلما دنونا منها استلقت على ظهرها، فإذا هي تشخب لبنا. فقال: ذهب كلبهم وأقبل درهم، وهم سائلوك بأرحامهم، وإنكم ملاقون بعضهم، فإن لقيتم أبا سفيان فلا تقتلوه. فلقوا أبا سفيان وحكيما بمر. فقال حسان: عدمت بنيتي إن لم تروها كثير النقع وكذا جعل العنة مصبحات مصحبات تلطمهن بالخمر النساء، فإن أعرضتم عن اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء، وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء، وجبريل رسول الله فينا وروح الله القدس ليس له كفاء، فجوت محمدا فأجبت عنه عند الله في ذاك الجزاء، فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء، لساني صارم لا عيب فيه وحري لا تكدره الدلاء. فذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم إلى أبي بكر حين رأى النساء يلطمن الخيل بالخمر أي ينفضن الغبار عن الخيل. وقال الليث حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عمارة بن غزية عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عفوا قال اهجوا قريشا فإنه أشد عليهم من رشق النمل، وأرسل إلى ابن راحة فقال اهجهم. قال اهجوا قريشا أستنى. لا طيب، وأرسل إلى ابن راحة فقال اهجهم فهاجاهم فلم يرضى ولا يرضي، فأرسل إلى كعب بن مالك ثم أرسل إلى حسان بن ثابت، فلما دخل قال قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه، ثم أدلع لسانه فجعل يحركه فقال والذي بعثك بالحق لأفرينهم فري الأديم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعجل، فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها وإن لي فيهم نسبا حتى يخلص لك نسبي. فأتاه حسان ثم رجع فقال يا رسول الله قد أخلص لي نسبك، والذي بعثك بالحق لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. قالت عائشة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان إن روح القدس معك لا يزال يؤيدك ما نفحت عن الله ورسوله. وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هجاهم حسان فشفى، وذكر الأبيات وزاد فيها هجوت محمدا برا حنيفا رسول الله شيمته الوفاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، فإن أعرضتم عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء، وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق ليس به خفاء، وقال الله قد سيرت جندا هم الأنصار عرضتها اللقاء، لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء. أخرجه مسلم. شفا واشتفى. طيب، وقال سليمان بن مغيرة وغيره حدثنا ثابت البناني عن عبد الله بن رباح أنه قال وفدنا إلى معاوية معنا أبو هريرة، وكان بعضنا يصنع لبعض الطعام، وكان أبو هريرة ممن يصنع لنا فيكثر فيدعو إلى رحله. قلت لو أمرت بطعام فصنع ودعوتهم إلى رحلي ففعلت، ولقيت أبا هريرة بالعشي فقلت الدعوة عندي الليلة، فقال سبقتني يا أخا الأنصار، قال فإنهم لعندي. قال أبو هريرة ألا أعلمك بحديث من حديثكم يا معشر الأنصار؟ فذكر فتح مكة وقال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد على إحدى المجنبتين، وبعث الزبير على المجنبة الأخرى، وبعث أبو عبيدة على الحسر، ثم رآني فقال يا أبا هريرة قلت لبيك وسعديك يا رسول الله، قال اهتف لي بالأنصار ولا تأتني إلا بأنصاري، قال ففعلته. ثم قال انظروا قريشا وأوباشهم فاحصدوهم حصدا، فانطلقنا فما أحد منهم يوجه إلينا شيئا، وما منا أحد يريد أحدا منهم إلا أخذه. وجاء أبو سفيان فقال يا رسول الله أبيضت خضراء قريش إلى قريش بعد اليوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، فألقوا سلاحهم. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدأ بالحجر فاستلمه، ثم طاف سبعا وصلى خلف المقام ركعتين، ثم جاء ومعه القوس آخذ بسيتها فجعل يطعن بها في عين صنم من أصنامهم وهو يقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ثم انطلق حتى أتى الصفا فعلى منه حتى يرى البيت، وجعل أحمد الله ويدعوه عنده يقولون أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته، وجاء الوحي، وكان الوحي إذا جاء لم يخف علينا، فلما رفع الوحي قال يا معشر الأنصار قلتم كذا وكذا، فما اسمي إذن؟ كلا إني عبد الله ورسوله، المحيا محياكم والممات مماتكم. فأقبلوا يبكون وقالوا يا رسول الله ما قلنا إلا الظن بالله ورسوله وبرسوله. فقال إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم. أخرج مسلم. وعنده كلا إني عبد الله ورسوله هاجرت إلى الله وإليكم. وفي الحديث دلالة على الإذن بالقتل قبل عقد الأمان. صدوم حصدا يقصد دي. قال سلام بن مسكين حدثني ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال هذه الجملة من الذهبي صح سيدنا؟ وقالت المسكينة حدثني ثابت الوناني عن عبد الله بن رباح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال ما قتل يوم الفتح الا اربعه، ثم دخل صناديد قريش الكعبه فهم يظنون ان السيف لا يرفع عنهم، ثم طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى، ثم اتى الكعبه فاخذ بعضادتي الباب فقال ما تقولون وما تظنون؟ قالوا نقول ابن اخ وابن عم حليم رحيم. فقال اقول كما قال يوسف لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. قال فخرجوا كما نشروا من القبور فدخلوا في الإسلام. وقال عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح من كداء من أعلى مكة. وقال عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح رأى النساء يلطمن وجوه الخيل بالخمر، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وقال كيف قال حسان؟ فأنشده أبو بكر عدمت بنيتي إن لم تروها تثير النقع من كنفي كدائي ينازعن الأسنة مسرجات يلطمهن بالخمر النساء. يا أخوة من كنفي كدائي. فقال ادخلوا من حيث قال حسان. وقال الزهري عن أنس رضي الله عنه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح مكة وعلى رأسه المغفر، فلما وضعه جاء رجل فقال هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه اتفق عليه. أم لا خطأ؟ وكان صلى الله عليه وسلم قد أهدر دم ابن خطل وثلاثة غيره. وقال منصور بن أبي نزاع من حدثنا أبو معشر يعني يوسف بن يعقوب عن السائب بن يزيد أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قتل عبد الله بن خطل يوم أخرجوه من تحت الأستار فضرب عنقه بين زمزم والمقام، ثم قال ليقتل قرشي بعدها صبرا. وقال معاوية بن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح عليه إمامة سوداء غير إحرام أخرجه مسلم. وفي مسند الطيالسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم الفتح عليه إمامة سوداء. قوله في مسند الطيالسي، هل ده فيه إشارة إلى أن الطيالسي ليس والجمع ملوس الحبيب والجمع للمسند الروي عن الطيالسي؟
مش لازم، ممكن تطلق برضه في مسند احمد.
احسن الله اليك. وقال مساور الوراق سمعت جعفر بن عمرو بن حريث عن ابيه احدث عن ابيه انه قال كاني انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكه وعلي عمامه سوداء حرقانيه قد ارخى طرفها بين كتفيه. أخرجه مسلم. وقال ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح أبيض ورايته سوداء قطعة مرط لي مرحل وكانت الراية تسمى العقاب. قال عبد الله بن أبي بكر لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي قوة ورأى ما أكرمه الله به من الفتح جعل يتواضع لله حتى إنه إنك لتقول قد كادت عنسوته أن يصيب واسطة الرحل عثنونه عفوا حتى إنك لتقول قد كاد عثنونه أن يصيب واسطة الرحل. وقال ثابت عن أنس رضي الله عنه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وذاقنوه على رحله متخشعا، حديث صحيح. وقال شعبة عن معاوية بن قرة أنه سمع عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح سورة الفتح وهو على بعير فرجع فيها، ثم قرأ معاوية يحكي قراءة ابن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم فرجع وقال لولا أن يجتمع الناس لرجعت كما رجع ابن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه ولفظه للبخاري. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول الكعبة 360 نصبا فجعل يطعنها بعود في يده ويقول جاء الحق وجاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد عفوا قل جاء ويقول قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، متفق عليه. قال ابن إسحاق حدثنا عبد الله بن أبي بكر عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه رضي الله عنه أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح على الكعبة 300 صنم فأخذ قضيبه فجعل يهوي به إلى صنم صنم وهو يهوي حتى مر عليها كلها، حديث حسن. وقال القاسم بن عبد الله العمري وهو ضعيف عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكه وجد منها 360 صنما، فاشار الى كل صنم بعصا من غير ان يمسها وقال جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، فكان لا يشير الى صنم الا سقط. وقال عبد الوارث عن ايوب عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكه ابى ان يدخل البيت وفيه الالهه فامر بها فاخرجت، فاخرج صوره ابراهيم واسماعيل وفي ايديهما الازلام، فقال قاتلهم الله اما والله لقد علموا انهما لم يستقسما بها قط، ودخل البيت وكبر في نواحيه، اخرجه البخاري. وقال معمر عن ايوب عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصور في البيت لم يدخله حتى أمر بها فمحيت، ورأى إبراهيم وإسماعيل بأيديهما الأزلام فقال قاتلهم الله والله استقسم بهما قط، صحيح. وروى أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدخل البيت حتى محيت الصور، صحيح. وقال هودة حدثني أعرابي عن رجل أنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح شيبة بن عثمان فأعطاه المفتاح وقال له دونك هذا فأنت أمين الله على بيته، قال الوكلي وهذا غلط، إنما أعطى المفتاح عثمان بن طلحة، عثمان بن طلحة ابن عم شيبة يوم الفتح، وشيبة يومئذ كافر، ولم يزل عثمان على البيت حتى مات ثم ولي شيبة. قلت قول الواقدي لم يزل عثمان على البيت حتى مات فيه نظر، فإن أراد لم يزل منفردا بالحجابة فلا نسلم، وإن أراد مشاركا لشيبة فقريب، فإن شيبة كان حاجبا في خلافة عمر، واحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم والحجابة لشيبة لما أسلم، وكان إسلامه عام الفتح لا يوم الفتح. وقال محمد بن حمران حدثنا أبو بشر عن مسافع بن شيبة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة يصلي فإذا فيها تصاوير، فقال شيبة اكفني هذه، اشتد ذلك عليه، فقال رجل طينها ثم التخها بزعفران ففعل، تبرأ نبي محمد وهو مقارب الأبري. وقال يونس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يوم الفتح من على مكة على راحلته مردفا أسامة ومعه بلال وعثمان بن طلحة من الحجبة حتى أداخ في المسجد، فأمر عثمان أن يأتي بمفتاح البيت ففتح، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أسامة وبلال وعثمان، فمكث فيها نهارا طويلا ثم خرج فاستبق الناس، وكان عبد الله بن عمر أول من دخل فوجد بلالا وراء الباب فسأله أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إلى المكان الذي صلى فيه، قال ابن عمر فنسيت أن أسأله كم صلى من ساجدة، صحيح، علقه البخاري واحتج به. وقال ابن إسحاق حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن صفية بنت شيبة رضي الله عنها أنهما أنها قالت لما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة طاف على بعيره يستلم الحجر بمحجن ثم دخل الكعبة فوجد فيها جمامة عيدان فاكتسرها ثم قال بها على باب الكعبة وأنا أنظر فرمى بها. وذكر إسباط عن السدي عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه قال لما كان يوم فتح مكة آمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا 4 نفر وامرأتين وقال اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة، كلمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطل ومقياس بن صبابة وعبد الله بن سعد بن أبي صرح، فأما ابن خطل فأدرك وهو متعلق بالأستار فاستبق إليه سعيد بن عريث وعمار بن ياسر فسبق سعيد عمارا فقتله، وأما مقياس فقتلوه في السوق، وأما عكرمة فركب البحر، ذكر قصته ثم أسلم. وأما ابن أبي سرح فاختبأ عند عثمان، فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة جاء به عثمان حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بايع عبد الله، فرفع رأسه فنظر إليه 3 كل ذلك يأبى فبايعه بعد 3، ثم أقبل على أصحابه فقال أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث أنا اكتفى، فيقول له قالوا ما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك ألا أومأت إلينا بعينك، قال إنه لا ينبغي أن يكون لنبي خائنة الأعين. قال ابن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر قال قادم مقياس بن صبابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فقد أظهر الإسلام يطلب دم أخيه هشام، فكان قتله رجل من المسلمين يوم بني المصطلق ولا يحسبه إلا مشركا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قتل أخوك خطأ، وأمر له بديته فأخذها، فمكث مع المسلمين شيئا ثم عدا على قاتل أخيه فقتله ولحق بمكة كافرا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح بقتله فقتله رجل من قومي قالوا له نميلة بن عبد الله بن الصفا والمروة، وحدثني عبد الله بن ابي بكر وابو عبيده بن محمد بن عمار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انما امر بقتل ابن ابي سرح لانه كان قد اسلم وكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي فرجع مشركا ولحق بمكه. قال ابن اسحاق وانما امر بقتل عبد الله بن خطل احد بني تيم بن غالب لانه كان مسلما فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا وبعث معه رجلا من الانصار وكان معه مولى يخدمه وكان مسلما فنزل منزلا فامر المولى ان يذبح تيسا ويصنع له طعاما ونام فاستيقظ ولم يصنع له شيئا فقتله وارتد. وكان له قينة وصاحبتها تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بقتلهما معه وكان ممن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال يعقوب القمي حدثنا جعفر بن أبي المغيرة عن ابن أبزة أنه قال لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة جاءت عجوز حبشية شمطاء تخمش وجهها وتدعو بالويل فقيل يا رسول الله رأينا كذا وكذا فقال تلك نائلة آيست أن تعبد في ببلدكم هذا أبدا. كأنه منقطع. وقال يونس بن بكير عن زكريا عن الشعبي عن الحارث بن مالك هو ابن برصاء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح يقول لا تهزى مكة بعد اليوم أبدا إلى يوم القيامة. وقال محمد بن فضل حدثنا وليد بن جميع عن ابي الطفيل انه قال عن ابي الطفيل انه قال حدث لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه بعث خالد بن الوليد الى نخله فكانت بها العزى فاتاها خالد وكانت على 3 سامورات وقطع السامورات وهدم البيت الذي كان عليها ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال ارجع فانك لم تصنع شيئا. فرجع خالد فلما نظرت اليه السدنه وهم حجابها امعنوا في الجبل وهم يقولون يا عزى خبليه يا عزى عوريه والا فموتي برغم. فاتاها خالد فاذا امراه عريانه ناشره شعرها تحت التراب على راسها فعممها بالسيف حتى قتلها ثم رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال تلك العزى. ابو الطفيل له رؤيه. وقال ابن اسحاق حدثني ابي قال حدثني بعض ال جبير بن مطعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل مكه امر بلالا فعلى على ظهر الكعبه فاذن عليها فقال بعض بني سعيد بن العاص لقد اكرم الله سعيدا قبل ان ياذن الاسود على ظهر الكعبه. وقال عروه امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا يوم الفتح فاذن على الكعبه. وقال الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن سعيد بن ابي هند ان ابا مره مولى عقيل حدثه ان ام هانئ بنت ابي طالب حدثته انه لما كان عام الفتح فر اليها رجلان من بني مخزوم فاجارتهما قالت فدخل علي علي فقال اقتلهما فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي على مكه فلما راني رحب بي فقال ما جاء بك يا ام هانئ. قالت يا نبي الله كنت قد امنت رجلين من احمائي فاراد علي قتلهما. فقال قد أجرنا من أجرت يا أم قد أجرنا من أجرت. ثم قام إلى غسله فسترت عليه فاطمة ثم أخذ ثوبا فالتحف به ثم صلى 8 ركعات سبحة ضحى أخرجه مسلم. وقال الليث عن المقبري عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة أذن لي أيها الأمير أحدث قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح سمعته اذناي ووعاه قلبي وابصرته عيناي حين تكلم به انه حمد الله واثنى عليه ثم قال ان الله حرم مكه ولم يحرمها الناس ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسفك بها دما ولا يعضد بها شجره فان احد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم بها فقولوا له ان الله قد اذن لرسوله ولم ياذن لكم وانما اذن لي فيها ساعه من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح ماذا قال لك عمرو؟ قال أنا أعلم بذاك منك يا أبا شريح إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة متفق عليه. وقال ابن عيينة عن علي بن زيد عمن حدثه عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو على درجة الكعبة الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ألا إن قتيل العمد الخطأ ألا إن قتيل العمد الخطأ بالسوط أو العصا فيه 100 من الإبل منها 40 خليفة في بطونها أولادها ألا إن كل مأثرة مأثرة في الجاهلية ودم ومال تحت قدمي هاتين إلا ما كان من سدانة البيت وسقاية الحاج فقد أنضيتها لأهلها. ضعيف الإسلام. وقال ابن إسحاق حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال رضي الله عنه أنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عام الفتح ثم قال: أيها الناس، ألا إنه لا حلف في الإسلام، وما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لا يزيده إلا شدة، والمؤمنون يد على من سواهم، يجير عليهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم، يرد سراياهم على قاعدتهم، لا يقتل مؤمن بكافر، دية الكافر نصف دية المسلم، لا جلبة ولا جنبة، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. وقال أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: منزلنا إن شاء الله إذا فتح الله الخيف حيث تقاسموا على الكفر. أخرجه البخاري. وقال أبو الأزهر النيسابوري حدثنا محمد بن شرحبيل الأبناوي قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا عبد الله بن عثمان أن محمد بن الأسود بن خلف أخبره أن أباه الأسود حضر النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس يوم الفتح، وجلس عند قرن مثقلة، فجاءه الصغار والكبار والرجال والنساء فبايعوه على الإسلام والشهادة. وقال يونس عن ابن إسحاق أنه قال حدثني يحيى بن عبد الله يحيى بن عباد بن عبد الله عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: لما كان عام الفتح ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا طوى، قال أبو قحافة لابنة له كانت من أصغر ولده: أي بنية، أشرفي بي على أبي قبيس وقد كف بصره. فأشرف به عليه فقال: ماذا ترين؟ قالت: أرى سوادا مجتمعا، وأرى رجلا يشتد بين ذلك السواد مقبلا ومدبرا. فقال: تلك الخيل يا بني، وذلك الرجل الوازع. ثم قال: ماذا ترين؟ قالت: أرى السواد انتشر. فقال: فقد والله إذا اندفعت الخيل، فأسرعي بي إلى بيتي. فخرجت سريعا حتى إذا هبطت به إلى الأبطح لقيتها الخيل وفي عنقها طوق لها من ورق، فاقتطعه إنسان من عنقها. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد خرج أبو بكر حتى جاء بأبيه يقوده، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلا تركت الشيخ في بيته حتى أجيئه؟ فقال: هو يمشي إليك يا رسول الله أحق من أن تمشي إليه. فأجلسه بين يديه ثم مسح صدره وقال: أسلم تسلم، فأسلم. ثم قام أبو بكر فأخذ بيد أخته فقال: أنشد بالله والإسلام طوق أختي. فوالله ما أجابه أحد. ثم قال الثانية فما أجابه أحد. فقال: يا أخي احتسبي طوقك، فوالله إن الأمانة اليوم في الناس لقليل. وقال أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أن عمر أخذ بيد أبي قحافة فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بيروا هذا الشيب ولا تقربوه سوادا. فقال زيد بن أسلم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هنأ أبا بكر بإسلام أبيه مرسل. وقال مالك عن ابن شهاب أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على عهده نساء يسلمن بأرضهن، منهن ابنة الوليد بن المغيرة، وكانت تحت صفوان بن أمية، صفوان بن أمية، فأسلمت يوم الفتح وهرب صفوان. فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه عمير بن وهب برداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانا لصفوان، ودعاه إلى الإسلام وأن يقدم عليه، فإن رضي أمرا قبله وإلا سيره شهرين. فقدم فنادى على رؤوس الناس: يا محمد، هذا عمير بن وهب جاءني بردائك وزعم أنك دعوتني إلى القدوم عليك، فإن رضيت أمرا قبلته وإلا سيرتني شهرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل أبا وهب. فقال: لا والله لا أنزل حتى تبين لي. فقال: بل لك تسيير 4 أشهر. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هوازن، فأرسل إلى صفوان يستعيره أداة وسلاحا، فقال صفوان: أطوعا أو كرها؟ فقال: بل طوعا. فأعاره الأداة والسلاح وخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كافر، فشهد حنينا والطائف وهو كافر وامرأته مسلمة، فلم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما حتى أسلم، واستقرت عنده بذلك النكاح، وكان بين إسلامهما نحو من شهر. وكانت أم حكيم بنت الحارث بن هشام تحت عكرمة بن أبي جهل، فأسلمت يوم الفتح. وهرب عكرمة حتى قدم اليمن، فارتحلت أم حكيم حتى قدمت عليه باليمن ودعته إلى الإسلام فأسلم، وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه وثب فرحا به ورمى عليه رداءه حتى بايعه، فثبت على نكاحهما ذلك. وقال الواقدي حدثني عبد الله بن يزيد الهذلي عن أبي حصين الهذلي أنه قال: استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفوان بن أمية 50,000 درهم، ومن عبد الله بن أبي ربيعة 40,000، ومن حويط بن عبد العزة 40,000، فقسمها بين أصحابه من أهل الضعف، ومن ذلك المال بعث إلى جذيمة. طيب، وقال يونس عن ابن شهاب أنه قال: حدثني عروة قال: قالت عائشة رضي الله عنها: إن هند بنت عتبة بن ربيعة قالت: يا رسول الله، ما كان مما على ظهر الأرض أخباء أو خباء أحب إلي من أن يذل من أهل خبائك، ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يعزوا من أهل خبائك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأيضا والذي نفس محمد بيده. قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل ممسك، أو قالت مسيك، فهل علي من حرج أن أطعم من الذي له أطعم؟ قال: لا، إلا بالمعروف. أخرجه البخاري. وأخرجاه من حديث شعيب بن أبي حمزة عن الزهري وعنده: فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال: لا، عليك أن تطعميهم بالمعروف. وقال الفريابي: حدثنا يونس عن ابن إسحاق عن أبي السفر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: رأى أبو سفيان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي والناس يطؤون عقبه، فقال في نفسه: لو عاودت هذا الرجل القتال. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ضرب في صدره وقال: إذن يخزيك الله. قال: أتوب إلى الله وأستغفر الله. وروى نحوه مرسلا أبو إسحاق السبيعي وعبد الله بن أبي بكر بن حزم. وقال موسى بن عاين عن إسحاق بن راشد الزهري عن ابن نصير أنه قال: ما كان ليلة دخل الناس مكة لم يزالوا في تكبير وتهليل وطواف بالبيت حتى أصبحوا. فقال أبو سفيان لهند: أتري هذا من الله؟ أتري هذا من الله؟ ثم أصبح فغدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: قلت لهند أترينا في نون أترينا هذا من الله؟ نعم، هذا من الله. فقال: أشهد أنك عبد الله ورسوله، والذي يحلف به أبو سفيان: ما سمع قولي هذا أحد من الناس إلا الله وهند. وقال ابن المبارك: أخبرنا عاصم للأحول عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما يصلي ركعتين. أخرجه البخاري. وقال حفص بن غياث عن عاصم للأحول: 17 يوما صحيح. وقال ابن علية: أخبرنا علي بن زيد عن أبي نضرة عن عمران بن حسين أنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأقام بمكة 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين، يقول: يا أهل البلد صلوا أربعة فإن سفر. أخرجه أبو داود. علي ضعيف. وقال ابن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أنه قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح 15 يقصر الصلاة. ثم روى ابن إسحاق عن جماعة مثل هذا. قال البيهقي: الأصح رواية ابن المبارك التي اعتمدها البخاري. وقال الوقدي: وفي رمضان بعثة خالد بن الوليد إلى العزة فهدمها، وبعث عمرو بن العاص إلى سواع في رمضان وهو صنم هذيل فهدمه. وقال: قلت للسادن: كيف رأيت؟ قال: أسلمت لله. قال: وفي رمضان بعث سعد بن زيد الأشعري إلى مناه، وكانت بالمشلل للأوس والخزرج وغسان. فلما كان يوم الفتح بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن زايد للأشهلية في 20 فارسا حتى انتهى إليها، وتخرج إلى سعد امرأة سوداء عريانة سائرة الرأس تدعو بالويل، فقال لها السادن: منا دونك بعض غضباتك، وسعد يضربها فقتلها. وأقبل إلى الصنم فدمه لست بين من رمضان. وقام صنع مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإن استنفرتم فانفروا. قاله يوم الفتح. متفق عليه. وقال عمرو بن مرة: سمعت أبو الأختري يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: ما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح فرآها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إني وأصحابي حيز والناس حيز، لا هجرة بعد الفتح. تحدثت به مروان بن الحكم وكان على المدينة فقال: كذبت. وعنده زيد بن ثابت ورافع بن خديج وكان معه على السرير، فقلت: إن هذين لو شاء لحدثاك، ولكن هذا يعني زيدا يخاف أن تنزعه عن الصدقة، والآخر يخاف أن تنزعه عن عرافة قومه. عرافة. فقال فشد عليه بالدرة، فلما رأي ذلك قال: صدق. وقال حماد بن زيد عن أيوب أنه قال: حدثني أبو كلابة عن عمرو بن سالمة ثم قال: هو حي، ألا تلقاه فتسمع منه؟ فلقيت عمرا فحدثني بالحديث قال: كنا بممر الناس فتمر بنا الركبان فنسألهم: ما هذا الأمر وما للناس؟ فيقولون: نبي يزعم أن الله قد أرسله وأن الله أوحى إليه كذا وكذا. وكانت العرب تلوم بإسلامها الفتح ويقولون: أنظروه فإن ظهر فهو نبي فصدقوه. فلما كان وقعة الفتح نادى كل قوم بإسلامهم، فانطلق أبي بإسلام حيوائنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بادرة، التصحيح من بادر شكلها. طيب، فقدم فأقام عنده كذا وكذا، ثم جاء فتلقيناه فقال جئتكم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، وإنه يأمركم بكذا وصلاة كذا وكذا، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. فنظروا في أهل حوائنا فلم يجدوا أكثر قرآنا مني فقدموني، وأنا ابن 7 سنين أو 6 سنين، فكنت أصلي بهم، فإذا سجدت تقلصت بردة علي، تقول امرأة من الحي غطوا عنا استقارئكم هذا. قال فكسيت معقدة من معقد البحرين ب6 دراهم أو 7 أو ب7، فما فرحت بشيء كفرحي بذلك. أخرجه البخاري عن سليمان بن حرب عنه، والله أعلم. بني جثيمة نقف على حنين
بارك
ولا
الله فيك، نقف عند
أحسن
هذا
الله
برضه.
عليك؟ أحسن الله عليك، شكرا.